بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبوت رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وهذا الحديث يعتبر حديثا ثانيا بالنسبة للحديث الأول، وقد تقدم في الحديث الأول بيان ما فيه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي حينما نعاه إلى أصحابه رضي الله عنهم جميعا. أما مناسبة هذا الحديث فقد دل على مشروعية تقسيم الصفوف في الصلاة على الجنائز، بل ترجم له الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح: باب من صف صفين أو ثلاثة. باب الصفين والثلاثة على الجنائز، أي مشروعية تقسيم الناس صفين أو ثلاثة صفوف في الصلاة على الجنائز. وقد يقول قائل: ما مناسبة هذا الحديث لهذا الحكم؟ وكيف استنبط العلماء رحمهم الله من هذا الحديث هذا المعنى؟ لأن وجود جابر رضي الله عنه في الصف الثاني أو الثالث لا يستلزم ما ذكروه من الترجمة. والجواب أن الصف الواحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمصلى ممكن، بمعنى أن مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يسع الصف الواحد منه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكونهم يتركون الصف الأول إلى الصف الثاني والثالث فيه دليل واضح على مشروعية تعدد الصفوف. ولذلك كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد الناس كثيرين في صلاتهم على الجنازة اكتفى واجتزى، فإن كانوا قليلا قسمهم على ثلاثة صفوف، كل ذلك لما روى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين فقد أوجب، أي أوجب الرحمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله تكثير الصفوف في الصلاة على الجنازة. وحديث مالك بن هبيرة رواه الترمذي وغيره، وهو من رواية الترمذي والنسائي وأبي داود وأحمد في مسنده، إلا أن في إسناده محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وهو كما هو معلوم ضعيف الرواية إذا دلس وعنعن، وقد دلس وعنعن في هذا الحديث، لكننا نحتج بالحديث الصحيح الذي معنا، فإنه أصل في الترغيب في تكثير الصفوف. وأما الفضل فإنه يتوقف عن الحكم فيه لحديث مالك بن هبيرة والكلام في سنده. ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الأمر واسع، وقال جمع من العلماء: إذا أراد الإنسان أن يصلي على جنازة فإن كان العدد قليلا كخمسة عشر رجلا قسمهم ثلاثة صفوف في كل صف خمسة، أو يكونوا ثلاثة صفوف ولو كان في أحدهم رجلان وأقل الصفوف رجلان، فيصفهم على هذا النحو لما ذكرنا. كل ذلك التماسا لما ذكرناه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا.
يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب الجنائز أنه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الصلاة على الميت بعد قبره ودفنه. ومن المعلوم أن الصلاة على الجنازة لا تخلو من حالات: الحالة الأولى أن تكون الجنازة حاضرة أمام المصلين والإمام، فهذه لا إشكال فيها وهي الأصل، وأجمع العلماء رحمهم الله على اعتبار الصلاة فيها وأنها هي أصل الصور. الحالة الثانية أن تكون الجنازة غائبة، وذلك في الصلاة على الميت الغائب، وقد تقدم فيها حديث النجاشي الذي سبق الكلام عليه في المجلس الماضي. والحالة الثالثة أن يكون الميت قد قبر ودفن. ولذلك يرد السؤال: هل إذا مات الميت انقطعت الصلاة عليه فلا يصلى عليه؟ أم يجوز أن يصلي الإنسان على الميت ولو بعدما قبر؟ فلذلك أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف لكي يدل على مشروعية الصلاة على الميت بعد قبره ودفنه. يخبرنا هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد دفنه وردت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وكذلك في حديث أنس وأبي أمامة، وكذلك حديث أبي هريرة. وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع وأرضاهم كلهم روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت بعد قبره. وهذا الحديث من أقواها وأصحها، لأنه قد اتفق على روايته في الصحيحين. وهذا القبر قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما يدل على تعيينه أو احتمال أن يكون بعينه، وذلك في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت تحافظ على كنسه وكذلك تنظيفه، فتوفيت فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كأنهم احتقروا شأنها لأنها توفيت ليلا، كما يفهم من كلام بعض الروايات الواردة في القصة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم افتقدها، وهذا من كمال تواضعه وتفقده للمحسنين من أصحابه، فأخبروه أنها توفيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا آذنتموني؟ وهذا بمثابة الإنكار عليهم منه عليه الصلاة والسلام. ثم مضى إلى قبرها وكبر وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. فلما فرغ من الصلاة عليها قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. فيحتمل أن هذا الحديث الذي لم يعين القبر المصلى على صاحبه أنها هي هذه المرأة السوداء التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة صلاته عليها، ويحتمل أن يكون قبرا ثانيا. وفائدة الخلاف في هذا أن حديث المرأة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه علة قد تكون حجة لمن تمسك بتخصيص الحكم بالمرأة، وذلك في قوله إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. فهذا قد يشعر بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا الحديث دل على مشروعية الصلاة على القبر، وذلك بعد دفنه. ولذلك قرر بعض العلماء الذين يقولون بمشروعية الصلاة على القبر بعد الدفن مشروعية الصلاة على القبور بعد دفنها، وذلك خاصة عند وجود عند قرب العهد كما سيأتي إن شاء الله. وهذا هو مذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال به عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري، وكذلك طائفة من علماء السلف وفقهائه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أنه يجوز أن يصلى على القبر بعد دفنه سواء صلى عليه الغير أو لم يصلي. وذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهما على المئل المني، لكن الإمام مالك رحمه الله عنه رواية ذهب إليها بعض أصحابه أنه تجوز الصلاة على القبر إذا دفن ولم يصل عليه، وذهب الحنفية إلى تخصيص الحكم بالوالي، فقالوا يجوز أن يصلى على القبر بعد دفنه إذا كان المصلي هو الإمام والوالي العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذه المثابة، فخصصوا حكم الحديث الذي معنا من هذا الوجه. وهذه المسألة كما قلنا فيها هذه الثلاثة الأقوال المشهورة: قول يرى جواز الصلاة على الميت بعد القبر مطلقا، وقول يرى عدم جواز ذلك إلا إذا كان الميت لم يصل عليه، وقول يرى جواز ذلك على سبيل التخصيص بالمصلي وهو الإمام. فأما القول الأول فهو للشافعية والحنابلة، والثاني للمالكية، والثالث للحنفية رحمة الله على الجميع. ولذلك قوى الحنفية والمالكية مسلكهم بأدلة من أقواها تصريح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بما يدل على تخصيص الحكم به، وذلك في قولي ينورها بصلاتي عليهم، فإنه إذا نظر الناظر في هذه العبارة سيفهم منها دون شك أن لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ميزة وفضيلة قد تشعر بتخصيص الحكم به. ومن أدلتهم على ذلك، وهو من أقوى الأدلة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه الصلاة إلا في صور مخصوصة، مع أنه كان يسافر إلى الغزوات وكذلك بقية الأسفار ثم يرجع إلى المدينة، وقد توفي جمع من أصحابه ما كرر الصلاة قط صلوات الله وسلامه عليه. وقد أجاب الشافعية والحنابلة عن هذا كله بأن التخصيص الأصل في أنه خلاف الأصل، والأصل في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تكون منه أسوة للأمة وقدوة. قال الله في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأخبر أن الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتسى به ويقتدى صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقد حفظ عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، فرآه أصحابه يصلي على القبر بعد دفنه، فمن ثم قالوا إن هذا يدل على مشروعية التأسي به لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا شك أن القول بالجواز ومشروعية الصلاة على الميت بعد قدر من القوة بمكان، ولكن إذا احتاط الإنسان نظرا لورود النهي عن الصلاة في القبور فإن ذلك أولى وأحرى. وهذا الحديث يعتبر على القول بجواز الصلاة على الميت بعد قبره مخصصا للعموم الذي يدل على تحريم الصلاة في القبور. فالأصل الذي دلت عليه النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز الصلاة في القبور. والصلاة في القبور لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون صلاة ذات ركوع وسجود، سواء كانت صلاة نافلة أو صلاة فريضة. والحالة الثانية أن تكون صلاة مخصوصة، وهي الصلاة على الجنازة. فأما الحالة الأولى وهي الصلاة في القبر بمعنى صلاة المعنى المعروف المشهور، وهي الصلاة المشتملة على الركوع والسجود، فيحرم على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي داخل القبور صلاة نفل أو صلاة فرض. فلا يجوز له أن يركع بين القبور ولا أن يسجد. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قصد القبور فصلى فيها فعليه لعنة الله. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال حينما ذكرت أمهات المؤمنين: وتذاكرنا الكنيسة التي كانت تبنى على الصالحين، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره فصلوا. فهذا الحديث الصحيح الصريح يدل على حرمة اتخاذ القبور مساجد، لأنه إذا حرم اتخاذ قبور الأنبياء وهم أرفع الخلق قدرا عند الله جل وعلا، فمن باب أولى أن يحرم اتخاذ قبور غيرهم، لأنه أدنى منهم قدرا وأدنى منهم منزلة وشأنا. فلا يجوز للمسلم أن يصلي بين القبور، ولا يجوز أن يصلي وأمامه القبر كأن يتخذه سترة له، ولا يجوز أن يصلي وعن يمينه أو عن يساره القبور إذا كان المكان متصلا بها. وأشد ما يكون بعد الصلاة فيها أن يصلي إلى الجهة التي فيها القبر دون وجود فاصل مؤثر كالطريق. ولا ينبغي وضع المساجد في أماكن يكون أمامها القبر أو قريبا منها القبر على سبيل الالتصاق أو ما في حكم الالتصاق. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الحكم في هذا كله عام، شامل للقبور المنفردة والقبور المجتمعة. فكل مكان وجد فيه قبر قبر لا يجوز الصلاة عنده، بل ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه على قدر يكون به الفاصل المؤثر. والسبب في تحريم الصلاة إلى القبور وبين القبور وعند القبور ما يفضي إلى ذريعة الشرك التي هي أعظم المفاسد وأضرها في الدين والدنيا والآخرة. إنه من يشرك بالله فقد حبط عمله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهي من أعظم المفاسد وأشدها خطرا. وقد أضاع كثير من المسلمين إلا من رحم الله هذا الأصل العظيم، فلما تساهلوا في تعظيم المساجد فبنوا عليها الأبنية ونوعوا عليها الأضرحة والقباب، أصبحت السحت لا تميز بين المسجد والمقبرة، بل قد تجد العبادة عند القبور أخشع في قلوبهم من العبادة في المساجد. نسأل الله السلامة والعافية. وقد تدخل إلى المساجد وفيها القبور يطوفون حولها يسبحون ويذكرون ويهللون ويعظمون. أشد ما يكون من الشرك بالله والكفر بالله، فتسمع الاستغاثات والنداءات نسأل الله السلامة والعافية، حتى إنك لتجمع دمعة حارة على الإسلام في عقر دياره وأهله إلا من رحم الله من الديار التي سلمها الله من هذا البلاء العظيم. فلا شك أنه من أعظم الفتن فتح باب تعظيم القبور بالبناء عليها والصلاة عليها. ولذلك حذر العلماء رحمهم الله في مر العصور والدهور من التساهل في هذا الأمر العظيم، لأنه يفضي إلى هذا الخطب الجسيم، وهو خروج العبد من رفقة الإسلام والعياذ بالله إذا استغاث بغير الله واستجار بشيء عداه وعظمه بالركوع والسجود ولو قصده فظن قبول الصلاة والدعاء عنده، لكان ذلك من الخطر والبلاء في عقيدته ما الله به عليم. المقصود أن هذا الحديث يعتبر مستثنى من هذا الأصل العام على القول بالجواز. أما الحالة الثانية التي تقع فيها الصلاة في المقابر فهي تكون على صورتين. الصورة الأولى أن يصلى على الجنازة وهي داخل القبر بعد دفنها، وقد تقدم الكلام عليها واشتمل عليها حديث جابر بن عبد الله، واشتمل عليها حديث الباب الذي معنا. وأما الصورة الثانية من هذه الحالة أعني الصلاة على الجنائز داخل القبور، فهي أن تكون الجنازة على السرير فيدخل بها بين المقابر، ويكون هناك المتخلف الذي لم يصل يريد أن يصلي عليها. فقد ذهب بعض العلماء إلى التشديد في هذا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن اتخاذ القبور مساجد، فإن عمومه شامل للصلاة أيا كان نوعها. وقالوا إن الحديث الذي معنا قد استثنى حالة أن يكون المصلى عليه مقبورا، فبقيت حالة الصورة على السرير تحت النهي والأصل العام المقتضي للمنع. وذهب بعض العلماء إلى الجواز وقالوا إذا جاز أن يصلى عليها وهي تحت الأرض فمن باب أولى أن يصلى عليها وهي على الأرض، والذي يظهر الاحتياط في هذا ولا ينبغي للناس ولا ينبغي للمسلم أن يتعرض للمشتبه، للقاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر. سنقف مع السنة على حفظ دلالتها، فكما وردت في الصلاة داخل القبر نستثني سورة الوارد على سبيل التخصيص، ونبقي الأصل العام في الصلاة على المنع. ولذلك يحتاط في الصلاة على الجنائز، فإن كانت الجنازة لم يصل عليها فإنه لا ينبغي لأهلها أن يذهبوا بها إلى القبور مباشرة، بل ينبغي أن يصلوا عليها قبل القبور، فتوضع في مكان بعيد عن القبور ويؤمهم أحدهم، خاصة في ساعات الليل المتأخرة التي يتعذر فيها فتح المساجد ويتعذر فيها وجود الناس، فإنه يجتمع الناس على الصلاة ثم تقبر أو تدخل إلى المقابر. هذا الذي ينبغي فعله حتى يكون فيه خروجا من الخلاف. وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد دفنه دليل واضح على كمال شفقته ورحمته بأمته صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تقرر القول بجواز الصلاة على الميت وهو في القبر، فما هي المدة التي يجوز للإنسان أن يصلي إليها؟ ذهب بعض العلماء إلى تحديدها بثلاثة أيام، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وهو أحد سبعة أوجه عند الشافعية رحمة الله عليهم. القول الثاني إنه يصلى على القبر إلى شهر، وبهذا القول قال الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك قال به بعض فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع. وفيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث وهو أقوى الأقوال، والقول الثالث أنه يجوز أن يصلى على القبر ما لم يغلب على الظن استحالة الميت فيه وصيرورته إلى الرفاة وإلى التراب، فيصلى على غلبة الظن. القول الرابع أنه تجوز الصلاة إلى الأبد، فيجوز للإنسان أن يصلي على القبر أبدا، وهذا القول اختاره بعض فقهاء الشافعية كالذي قبله. والصحيح ما ذكرناه وهو الأقوى والأفرد، وقال بعض العلماء إنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمد، فلذلك قالوا إنه يعتبر تخصيصا لحكم الحديث. يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد الدفن: القبر واحد القبور، يقال قبره يقبره قبرا، وقد شرع الله عز وجل القبر لما فيه من تكريم بني آدم، وذلك أنه لو ترك على وجه الأرض لانكشفت سوءته وبانت عورته، ولذلك قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فالقبر يواري سوءة الميت، فلطف الله بالإنسان حيا وميتا. قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ كفاتا أي أنها تكفتهم بمعنى تجمعهم، فهم على ظهورها أحياء وبين بطونها أمواتا ورفاتا.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفل في ثلاثة أثواب: يمانية بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة.
يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: يمانية بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الحديث اشتمل على صحة كفن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن مبحث التكفين يعتبر أحد مباحث الصلاة، أحد مباحث كتاب الجنائز، فيحتاج الفقيه والمتعلم والذي يريد معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف الصفة التي تكفن بها أموات المسلمين، سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا. فاشتمل هذا الحديث من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها: كفن رسول الله، يقال كفنه يكفنه تكفينا. وأصل الكفن المواراة والستر والتغطية، ولذلك يقال كفن الخبزة إذا وضعها في الإناء فواراها وسترها. فلما كان لباس الميت الذي يجعل فيه والقماش الذي يدرج بينه يستلزم ستر ذلك الميت المدرج، قالوا في تسميته كفنا، وقد شرع الله عز وجل الكفن، وذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الثابت عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته يوم عرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فقوله وكفنوه أمر، ولذلك استنبط العلماء رحمهم الله من هذا الأمر أنه يجب تكفين الأموات، وأنه لا يجوز إخراج الميت للصلاة عليه، وكذلك دفنه وقبره إلا بعد تكفينه والإحسان إليه، كما ثبت بذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين ذكرانا كانوا وإناثا. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله فاستنبطوا منها على مشروعية تكفين الأموات، واستنبطوا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المتقدم أن تكفين الميت يعتبر من فروض الكفاية، بمعنى أن المسلمين مخاطبون بتكفين الأموات ويتوجه الخطاب إليهم. وحكم وفي تكفين الميت حكم جليلة وأسرار بليغة، فمن أعظمها أنه ستر لعورة المسلم وتكريم له وتشريف. فلو أن الأجساد أدخلت لقبورها دون عناية بغسلها وتكفينها لكان ذلك أحق من قدرها في مقابل ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف يعتبر مندرجا تحت ما أخبر الله تعالى به من تكريم بني آدم في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فلذلك أكرم الله الآدمي حيا وميتا، فشرع للأحياء أن يقوموا بواجب التكفين للأموات. والتكفين للميت وردت فيه صفة من أجمعها حديث الباب الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الكفن أنه يؤخذ ماله وتؤخذ قيمته من مال الميت، فإذا مات الإنسان أخذ ورثته، ومن يريد أن يلي تكفينه وتغسيله مؤونة تجهيزه من ذلك المال. فلو كان تجهيزه يستغرق مالا وجب أخذ ذلك المال قبل القسمة من ماله. وقال بعض العلماء يؤخذ في حدود الثلث، والصحيح أنه يؤخذ خارجا عن الثلث، وأن تكفين الميت حق في ماله كدينه. ودليلنا على أنه من مال الميت حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفنوه في ثوبين، والثوبان قد اشتراهما ذلك الميت. فلو كان المال لا يؤخذ، ولو كان الكفن لا يؤخذ من مال الميت، لأمرهم أن يكفنوه وأن يردوا ثوبيه إلى أهله. فدل على أن الكفن حق ثابت في مال الميت. ودليلنا على أنه من غير الثلث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهم: هل هذان الثوبان قيمتهما تسع ثلث مال الميت أو لا تسع؟ فلذلك يؤخذ من أموال الموتى إذا توفوا قدر جهازهم، وهي إحدى الأمور التي تؤخذ من المال قبل قسمة التركة. فالتركة يؤخذ منها قدر جهاز الميت، ويؤخذ منها دينه، ويؤخذ منها وصيته في حدود الثلث. ثم بعد ذلك تقسم على سائر الورثة على الصفة الشرعية المعتبرة. فإذا كان الميت لا مال عنده، وتوفي الإنسان وليس عنده مال، فإنه يجب على قريبه الذي يلي نفقته أن يقوم بتجهيزه ودفع مؤونة التجهيز. وذلك كان يموت ابن لرجل، ويكون الابن في سفر، ويحصل الموت في سفر، فيجهزه رفيقه بمال ثم يصلي عليه ثم يقبره. فلو كان جهازه استغرق 100 مثلا، فإنه يجوز لرفيقه أن يرجع على أبيه ويطالبه بدفع هذه النفقة. والأصل في الكفن أن يكون بالمتيسر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويجوز للمسلم أن يهيئ كفنه قبل أن يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنعت له الشملة ورآها عليه بعض أصحابه، قال دعا أنه سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الصحابة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأخرج تلك البردة وأعطاها الرجل الذي سألها. فلما دخل قال الصحابة: بئس ما صنعت، فإن أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبها ثم سألته وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ قال: والله ما أحببتها إلا أن تكون كفنا لي. وكانت كذلك كما في رواية البخاري في الصحيح. فدل هذا كما ترجم له الإمام البخاري على مشروعية تهيئة الكفن، وأنه لا حرج على الإنسان إذا أعد ثياب موته قبل أن يموت، خاصة إذا تحراها من مال طيب ونفقة حلال. وخشي من الورثة أن تكون نفقتهم مشبوهة. وهذا فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما حضرته الوفاة لم يكن عنده إلا زوجته، فقال لها إذا أنا مت فأخرجيني إلى ظاهر الطريق حتى يراني الناس، وأوصاها ألا يكفن إلا بمال طيب من نفقة طيبة. فلما دنت روح لما قبضت روحه رضي الله عنه ولم يكن عنده ما يكفن به رضي الله عنه، مر عبد الله بن مسعود بذلك الطريق ومعه نفر من أهل الكوفة، فلما رآه فرحم عليه وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذ يقول يعيش وحيدا ويموت فريدا، وتحضره خير أهل غفقة هم خير أهل الأرض في زمانهم أو من خير أهل الأرض في زمانهم إلى آخر القصة المعروفة. فدل هذا على هدي السلف في تحري النفقة الطيبة في الكفن، فقولها رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كفنه وأصحابه الذين ولوا تغسيلا رضي الله عنهم وأرضاهم في ثلاثة أثواب. الثوب معروف، وقد يكون الثوب يطلق ويراد به الثوب المفصل، وهو الثوب المخيط المحيط بالعضو، وكما في الثياب المعروفة المشهورة بين الناس. وقد يطلق الثوب ويراد به الثوب المجرد الذي لا تفصيل فيه، وهي القطعة من القماش التي تصلح أن تكون إزارا أو تصلح أن تكون رداء، فيقال لها ثوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، فسمى الإزار والرداء ثوبا، فدل على أن الثوب لا يختص بالمخيط. وصورة هذه الثلاثة الأثواب إذا أراد الإنسان أن يكفن الميت يأخذ الثوب الأول وهي القطعة من القماش العريضة التي يمكن لفها على جميع جسد الميت، فيبسطها على الأرض. وإذا كانت الثياب متفاوتة في الجمال وفي الزينة وفي الكمال فإنه يأخذ أفضلها ويضعها من الخارج، فيبسط أول شيء أحسنها وأنظفها، وقال بعض العلماء بل يجعل أحسنها وأنظفها فوقه فوق تلك الثياب مما يلي جسد الإنسان، وإن كان الصحيح أنه يجعلها في الخارج لأنها زينة للميت كحياته. ثم إذا بسط الثوب الأول وذر عليه الحنوط بسط بعده الثوب الثاني فوقه وذر عليه الحنوط ثم الثوب الثالث، ثم يؤتى بالميت بعد تغسيله وتجميره، ثم تطيب هذه الثياب وتجمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك وسنه صلوات الله وسلامه عليه. فيؤتى بالميت بعد تغسيله واستتمام غسله فيوضع في وسط هذه الثياب الثلاث، ثم يؤخذ طرف الثوب الأول الذي يعتبر أعلى الثياب يؤخذ طرفه من شق الميت الأيمن، وقيل يؤخذ طرفه من شق الميت الأيسر أولا حتى يكون الأيمن أعلى، وكلاهما وجهان جائزان كل منهما له اعتباره. فمن قال تكون الأيمن أعلى بنى ذلك على أنه تشريف لجهة اليمين، ومن قال العكس فالعكس. قالوا: فإذا انتهى من وضع اللفافة الجهة اليسرى قلب عليها الجهة اليمنى.